القرارة إلى موسكو. وحول مزاعم المسؤولين الأمريكيين بشأن برنامج التخصيب الإيراني، أكد عراقشي أن هذا الملف غير قابل للتفاوض، مضيفا أن تخصيب إيران لليورانيوم أمر واقع، كما أن طهران مستعدة لبناء الثقة ردا على المخاوف المحتملة. وكان ممثل ترامب ويتكوف ادعى أن المفاوضات تركز على التحقق من برنامج التخصيب وكذلك التسليح بما في ذلك البرنامج الصاروخي الإيراني. وصل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران على رأس وفد فني. ومن المقرر أن يلتقي غروسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. تأتي هذه الزيارة بعد الإعلان عن عقد الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة السبت المقبل. من جهته أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن استعداد روسيا لبذل الجهود لحل قضية برنامج إيران النووي عبر الوسائل الدبلوماسية والسياسية. أعلنت إسرائيل القدس استشهاد 2 من مقاتليها بعد اشتباكهما مع قوة للاحتلال حاصرتهما لساعات في بلدة مسيلة بجنين في الضفة الغربية. وأكدت السرايا أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عدة عبوات معدة مسبقا بآليات الاحتلال في البلدة ذاتها، لافتة إلى مواصلتهم التصدي لوحدات الكيان وآلياته من عدة محاور. إلى ذلك نعت حركة حماس في بيان الشهيدين، مؤكدة أن مجازر الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة لن تدفع الشعب الفلسطيني للتراجع عن الدفاع عن أرضه ومقدساته وإلقاء سلاحه مهما كانت التضحيات. تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية تزامنا مع اعياد عيد الفصح اليهودي. وذكرت مصادر فلسطينية أن عدد المقتحمين للأقصى تجاوز 4000 شخص، مشيرة إلى اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن كفير الحرم الإبراهيمي في الخليل. وبحسب المصادر فإن أعداد المقتحمين للمسجد الشريف بأول أيام عيد الفصح تضاعفت هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية. إلى ذلك اعتبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري هذه الاقتحامات رسالة خطيرة، مضيفا أنها محاولة لفرض واقع جديد وتغيير هوية المقدسات الإسلامية. وحول اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي نستمع لهذا التقرير.
استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، والشهيدان هما محمد زكارنا البالغ من العمر 23 عاما ومروح خزيمية 19 عاما، حيث قامت قوات الاحتلال بمحاصرة منزلا في البلدة قبل اقتحامه بعد وصول تعزيزات عسكرية وقامت بقتل الشابين. ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيدان زكرنا وخزيمة، وقالت السرايا إن الشهيدان تصدوا لقوة مشاة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا جنوبي جنين. أما في الخليل فقد تواصلت اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة لليوم الرابع على التوالي، في مقدمتهم الوزير المتطرف إتمار بن كفير. وألقى بن كفير كلمة في جموع المستوطنين المقتحمين للحرم الإبراهيمي وأدى رقصات تلمودية في باحات الحرم. وأغلقت سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي بسبب عيد الفصح، ويوجد الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500 جندي إسرائيلي. ويغلق كيان الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام في كل عام خلال أعياد مختلفة أمام المسلمين، وتفتحه للمستوطنين في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا. وفي القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين مقبرة باب الرحمة وأدوا طقوسا تلمودية بشكل علني، وذلك تزامنا مع اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام عيد الفصح اليهودي. و وأشارت مصادر إعلامية أن آلاف المستوطنين اقتحموا ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى والتي سيطر عليها الاحتلال عقب احتلال القدس، حيث أدوا طقوسا تلمودية، في حين انتشر مستوطنون في شوارع البلدة القديمة من القدس المحتلة تزامنا مع اقتحامهم المتواصل لباحات الأقصى.
أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء أكثر من 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 51 ألفا، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات حاجز 116,400 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على الأطراف الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما استهدف منزلا في حي التفاح. هذا وقصفت مسيرات إسرائيلية تكية طعام في النصيرات وسط القطاع وشارعا في خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مدنيين اثنين وإصابة ثالث إثر اعتداءات الاحتلال على بلدات الجنوب بخرق زافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكدت الوزارة استهداف دراجة نارية في بلدة حانين ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر، مشيرة إلى ارتقاء شهيد في غارة إسرائيلية على وادي الحجير. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا غارة الاحتلال الأخيرة على سيارة في بلدة عيترون إلى شهيدين بعد ارتقاء فتى متأثرا بإصابته، فيما تعرض مركز كشافة في بلدة طير حرفة إلى هجمات للاحتلال. استدعت الخارجية العراقية السفير اللبناني لدى بغداد احتجاجا على التصريحات الأخيرة للرئيس اللبناني حول الحشد الشعبي العراقي. واعتبرت الوزارة الحشد الشعبي جزءا مهما في المنظومة الأمنية العسكرية، مضيفة أنها مؤسسة قانونية ضمن الدولة العراقية. الخارجية العراقية أشارت أيضا إلى حالة من عدم الارتياح سادت الشارع العراقي إزاء هذه التصريحات. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون ذكر خلال مقابلة صحفية أن لبنان لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق لاستيعاب حزب الله ضمن صفوف الجيش على حد قوله. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن برنامج التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بالتزامن مع عياد عيد الفصح اليهودي. وأكثر من 20 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. شكرا لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين محافظات إيران ومدنها، لنستكشف معا مظاهر السياحة فيها ومنها السياحة الغذائية. ندعوكم لمرافقتنا.
أحبتنا المستمعين الأكارم، نحط الرحالة في هذه الحلقة من البرنامج في مدينة كاشان الجميلة في محافظة أصفهان، حيث سنعرفكم على هذه المدينة وأهم معالمها التاريخية والثقافية وعلى الطقوس والمراسم التي عرفت بها بين المدن الإيرانية الأخرى، وهي مراسم استخلاص ماء الوردي فضلا عن بعض الأطعمة المحلية فيها.
تعتبر كاشان من المدن التاريخية البالغة الجمال في محافظة أصفهان، ويعود تاريخها إلى أكثر من 7000 عام، وهي على حد قول علماء الآثار مهد إحدى أكبر الحضارات في العالم، وهي الحضارة السيالكية. ومن البديهي أن مدينة بهذه الخلفية التاريخية والحضارة تضم الكثير من الآثار والأبنية التاريخية.
في الحقيقة فإن آثار كاشان التاريخية تتجاوز 1700 أثر، وحينما نتجول في أزقتها المتداخلة يمكننا أن نرى نسيجها التاريخي الجميل الذي تمت المحافظة عليه بشكل مثالي. هذه المدينة ليست معروفة في إيران وحسب، وإنما في العالم برمته، وتضم نقاط جذبها السياحية 3 أقسام، هي التاريخية والطبيعية والشعائرية أو التقليدية والتراثية.
ومن بين الأبنية التاريخية في كاشان والتي تمكن الإشارة إليها تل سيالك الأثري، وبيت الطباطبائيين التاريخي، وحديقة فين، وسوق كاشان التراثي، ومدينة نوشيناباد الدفينة، والكثير من الآثار الأخرى. وتعتبر شعائر استخلاص ماء الورد وغسل السجاد من العادات والتقاليد الطريفة التي تجتذب الآلاف من السياح سنويا.
وفضلا عن وجود الأبنية والشعائر التاريخية في كاشان، فإنها تعد مسقط رأس الكثير من المشاهير والعلماء الإيرانيين، حيث نشأوا على ثقافة هذه المدينة وتقاليدها وحققوا مكانة مرموقة في إيران. من أهمهم الشاعر الإيراني المعاصر سهراب سبهري، والرسامان البارزان في العصر القاجاري كمال الملك، والملا محسن فيض الكاشاني أحد علماء العهد الصفوي وغيرهم.
ومن جهة يجب القول إن الفن والأدب لا يقتصران على مشاهير هذه المدينة وحسب، بل يمكننا مشاهدة جمال الفن بين الأهالي والحرفيين في هذه المدينة أيضا. ومن بين أشهر الصناعات اليدوية في كاشان صناعة السجاد، حيث عرف السجاد الكاشاني بجودته وجماله، ويتم إنتاج السجاد في كاشان يدويا وآليا في نفس الوقت. ومن ضمن الصناعات اليدوية الأخرى في هذه المدينة صناعات الفخاريات والسيراميك المرغوب، حيث أدت إلى شهرة هذه المدينة.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الكرام، في فصل الربيع يفوح شذى الورد الجوري أو المحمدي في كاشان والمناطق المحيطة بها، ويعتبر الورد الجوري أو الورد المحمدي من نباتات إيران المحلية. واستنادا إلى الوثائق المتوفرة، فقد انتقلت بذور الورد المحمدي أو الجوري لأول مرة من إيران إلى الدولة العثمانية وبلغاريا، وذلك في عهد حكومة الصفويين.
ومن بين المستحضرات التي تستخلص من الورد الجوري ماء الورد، وقد كان الإيرانيون يقومون بتقطير هذا الورد ويستخلصون منه ماء الورد ويصدرونه عبر طريق الحرير إلى الصين والهند واليوم أيضا يصدر قسم لافت من ماء الورد المنتج في إيران إلى بلدان العالم المختلفة.
يعد ماء الورد من أكثر المستخلصات استخداما، حيث يتميز بطبيعة حارة ومعتدلة، وبسبب خصوصيته وطبيعته الخاصة فإنه مفيد لتعزيز صحة القلب والكبد والمعدة والأعصاب. ويستخدم الإيرانيون ماء الورد في إعداد أنواع الحلويات التقليدية والحلوى.
ويعتبر أسلوب إعداد ماء الورد بالطريقة التقليدية وباستخدام عملية التقطير من الفنون التقليدية القديمة للإيرانيين. وقد قام العلماء الإيرانيون البارزون مثل الحكيم أبي علي بن سينا باستخدام عملية التقطير لاستخلاص الزيوت الأساسية العلاجية من أنواع النباتات من خلال بذل الكثير من الجهود في هذا المجال. وقد كانت محافظة فارس في البدء أول مكان لإنتاج ماء الورد في إيران، ولكن كاشان والمدن المحيطة بها اكتسبت هذا اللقب على مر الزمن.
من بين عجائب كاشان أنها، وعلى الرغم من طبيعتها الجغرافية الجافة والصحراوية، ولكن زراعة الورد المحمدي تشيع في هذه المدينة والقرى المجاورة لها، وتوجد في الوقت الحاضر مساحة تبلغ 2000 هكتار من الأراضي الخاضعة للزراعة مخصصة لزراعة الورد الجوري في أطراف مدينة كاشان. وبفضل هذه المزارع تتوفر فرص العمل الكثير من الأسر الكاشانية في موسم القطف وإجراء مراسم استخلاص ماء الورد في كاشان.
ويتم إلقاء الورود المقتطفة في داخل قدور نحاسية كبيرة، وتتصل هذه القدور بأنابيب تصل أطرافها الأخرى إلى أوان أخرى، ويتحول البخار المتصاعد من غليان الورد المحمدي إلى ماء ورد بعد مروره من الأنابيب ووصوله إلى مخزن مغمور بالماء البارد. وقد تم تسجيل مراسم استخلاص ماء الورد في كاشان في قائمة التراث غير المادي لإيران منذ العام 2010، وتبدأ هذه المراسم عادة في أواسط شهر أيار.
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، نشكر لكم كرم المتابعة.
وحديثنا حول كاشان والسياحة الغذائية فيها سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه، وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات على إذاعة طهران. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، ومعي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. سنناقش موضوع إثبات هلال ورؤية الهلال في الأشهر القمرية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا كذلك أبلغكم السلام، وكذلك سلامي وتحياتي لمستمعي هذا البرنامج وللكادر المحترم، أنا في خدمتكم.
فاصل قصير مستمعين الأعزاء ونواصل حديثنا، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى في برنامج الاستفتاءات، وفي هذه الحلقة استقبلنا فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. مرة أخرى أرحب بك فضيلة الشيخ، وسؤالي الأول: ما هي الطرق الشرعية التي يثبت بها هلال شهر رمضان أو شهر شوال أو شهر ذي الحجة وباقي الأشهر القمرية؟
كذلك تحياتي لك يا أستاذ محمد. هناك يعني عند الفقهاء الشيعة طرق مشهورة لإثبات الهلال، والجدير بالإلفات أن نقول بأن هذه القضية ترجع إلى المكلف، يعني المكلف هو الذي يجب أن يطمئن بهذه القضية، والمسائل التي صنفت في هذه القضية كلها لأجل أن المكلف يصل إلى حال اطمئنان برؤية الهلال. يثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال بعد غروب الشمس أو بشهادة العدلين أو بانقضاء 30 يوما من الشهر السابق أو بالشياع المفيد للعلم، يعني بأن إذا الإنسان هو المكلف رأى الهلال فهذه قضية يعني لا كلام فيها ولا خلاف بأنه يثبت عنده ويجب أن يرتب عليه أحكام رؤية الهلال.
رؤية الهلال بالعين طبعا.
بالعين نعم.
المجردة أو؟
هذه محل نقاش، يعني لا نتطرق يعني شيئا فشيئا ندخل في هذا نعم. الموضوع. لكن الرؤية يعني إذا رأى الإنسان بصورة طبيعية الهلال تصبح هذه المسألة حجة له وعليه بأنه يرتب أحكام رؤية الهلال إذا كان في أيام ذي الحجة أو إذا كان في أيام رمضان، يعني قبل حلول رمضان، يعني ليلة رمضان أو ليلة شهر شوال. فيثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال، هذا هو المطلع الكلام في الرسالة الفقهية للفقهاء، يثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال بعد غروب الشمس.
فإذا يعمل على حسب ما رأى.
ما رأى، هذا أولا. ثانيا أو بشهادة عدلين، يعني إذا لم يتوفر له رؤية الهلال، رؤية الهلال يستطيع أن يعتمد برؤية عدلين، يعني شخصين رجلين عدلين، فيستطيع أن يعني يتمسك أو يعتمد بهذا القول، يعني قول العدلين الذي يعني شرطوا بأنه أن يكون من يعني يكون جنس الرجل.
نعم.
أو بانقضاء 30 يوما من شهر السابق، هذا بعد كذلك لا كلام فيه بأنه إذا انقضى 30، لأن الأشهر القمرية إما 29 يوم وإما 30 يوم، فإذا انقضت 30 يوم طبعا بأنه دخلنا في الشهر الجديد، فهذا كذلك أشاروا إليه الفقهاء، وبمضي 30 يوما من هلال مثلا شعبان أو رمضان فيثبت هلال شهر رمضان، أو 30 يوما من هلال شهر رمضان فيثبت هلال شهر شوال، وبشهادة عدلين الذي تطرقنا إليه حاليا وقلنا بأنه الشرط أن يكون رجلين، يعني عدلين من الرجال، ويعني لا يكفي، الجدير بالإلفات بأنه أستاذ محمد لا يكفي بشهادة رجل واحد،
لابد رجلين،
رجلين شخصين. رجلين ولا برجل وكذلك بيمين، يعني هو يشهد ويحلف يمينا، مثلا رجلا آخر يحلف يمينا ورجل الأول يقول أنا رأيت والآخر يقول أنا أحلف يمينا بأنه أنا أقبل فلان، لا يجب أن يكون رجلين، ويتكلمون بأنه عفوا للمقاطعة يتكلمون بأنه الرؤية يجب أن تكون رؤية اعتيادية، يعني لم يكونا ضعيفي البصر ولم يكونا قويي البصر بصورة أنها يعني يفوقون الحالة الطبيعية.
هذا بالنسبة طبعا للعين المجردة،
للعين المجردة نعم، بأنه لا يكون الرؤية يعني البصر عندهم شيء يفوق الحالة العادية، فيكون يعني على حالة روتين. ففي حالة الروتين وفي حالة العادية إذا كان رجلان شهدا الهلال كما قالت الآية ومن شهد منكم الشهر فليصمه في شهر رمضان، هكذا، و أشاروا إليه الفقهاء، السيد السيستاني كذلك، السيد الخامنئي كذلك حفظهم الله، إلى هذه القضية.
بالنسبة للرؤية الآن، حتى بالنسبة للمكلف كما تفضلتم في بداية حديثنا أنه المكلف يرى بنفسه، فهل ما تفضلتم الآن قبل قليل بأن الرؤية تكون اعتيادية، هذا فقط للشخصين العادلين أو كذلك للمكلف؟ يعني
للمكلف كذلك
أيضا يعني المكلف،
البتة المكلف إذا كان قوي البصر يكون حجة له فقط،
نعم،
ولا للآخرين. يعني هو قوي البصر، له حدة بصر، فهذا إذا رأى الهلال يصبح حجة له ولكن لا للآخرين.
نعم.
ولكن إذا أراد أن يعني يكون حجة للآخرين، يقولون الشرط أنه يكون شنو؟ يكون الرؤية رؤية اعتيادية. اعتيادية.
فبناء على هذا الأمر الرؤية غير تقليدية، يعني لا يجب التقليد أو يجوز التقليد في هذا الأمر، بحيث أنه المكلف يقول أنا مرجع تقليدي يقول هكذا بأنه اليوم أول الشهر.
نعم.
فهل هنا التقليد جار أو أنه فقط الحجة فقط بالرؤية وشهادة شخصين؟ الآن تفضلتم نعم. ثلاثة أمور،
نعم،
الرؤية والشهادة وانقضاء نعم. 30 نعم. يوم.
هناك مسألة بأنه كما تطرقنا إلى قضية الرؤية، قلنا بشهادة عدلين، نعم، والرؤية مباشرة يعني هو المكلف يرى الهلال، أو يعتمد بشهادة العدلين، أو يكون هناك شيوع، يعني شاع في أوساط المسلمين بأنهم قد رؤي الهلال.
نعم.
فإذا وصلت القضية إلى حد الشياع يستطيع أن يعتمد ويركن إلى هذا القول.
يعني الشياع حالة رابعة.
كذلك نعم، حالة رابعة بأنه يكون هناك شياع، يعني في وسط الإسلامي وفي ذلك الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، في ذلك الأفق الذي يعيش فيه الإنسان صار شياع. بأن الناس يعني أكثر الناس قالوا بأن الهلال قد رؤي، وهذا كذلك أحد طرق إثبات الهلال.
والتقليد أصلا غير موجود فيما تفضلتم،
لأن المسألة مسألة موضوعية وليست مسألة حكمية، يعني هو المكلف هو الذي يجب أن يصل إلى الاطمئنان، هذا مسألة. لكن هناك مسألة في قضية حكم الحاكم كذلك، مثل السيد القائد الخامنئي حفظه الله يقول بأن حكم الحاكم كذلك أحد طرق إثبات رؤية الهلال. سيد السيستاني في هذه القضية يقول بأن حكم الحاكم بنفسه لا يكون لنا طريقا لهذه القضية، إذا اطمأن بهذا الحكم، كما يشير إليه يقول إذا اطمأن بهذا الحكم يستطيع أن يكون هذا حجة له، يعني نفس الحاكم ونفس حكم الحاكم ليس لنا، يعني ليس موصلا،
لا يثبت بوحده،
لا يثبت بوحده ولا يستطيع أن ينهض بوحده لكي يثبت بأن الهلال قد بان،
إلا إذا اطمأن المكلف بحكم الحاكم.
الحاكم
أي حاكم هذا؟
الحاكم الإسلامي،
الحاكم الشرعي، يعني
الحاكم الإسلامي. نعم، الحاكم الإسلامي، هم يقولون الحاكم الإسلامي، لكن سيد الخامنئي له رأي بأنه القضية قضية رؤية الهلال نكتفي به بحكم الحاكم ولا يقيد شيئا آخرا.
هذه من المسائل يعني فيها الأخذ والعطاء والكثير من الأسئلة.
نعم،
والنقاش.
نعم، نعم.
سأعود إن شاء الله لأكمل بعض من الأسئلة حول إثبات رؤية الهلال.
نعم.
لكن بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود إليكم، ابقوا معنا.
Thank you.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، نكمل معكم بقية الأسئلة في هذه الحلقة. شيخنا الفاضل، كنا نتحدث قبل الفاصل حول إثبات رؤية الهلال وتفضلتم بأربع طرق. الآن إذا صار هناك تعارض ما بين عدلين، تفضلتم بأن إحدى الطرق شهادة عدلين، فلعل السؤال يكون بهذا الشكل، بأنه إذا كان عدلين قالوا بأنه نحن رأينا الهلال، وجاء هناك أيضا معارضة أو عدلين شهادة معارضة للحالة الأولية، فماذا يصنع المكلف في هذه الحالة؟
قالوا في قضية العدلين بأنه يعني هذه إشارة جدا لطيفة، أشكرك لهذه الإشارة. قالوا في قضية شهادة العدلين بشرط أن لا يتعارض مع شهادة أخرى، هاي نص هذه نص الفتوى، لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عول عليها، ولكن يعتبر عدم العلم أو الإطمئنان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حكما، كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى رؤية منهم عدلان فقط، أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان. يعني أولا هذه العدلين، يعني هذان العدلان، بما أنهم يعني متقومين بهذه الصفة يكفي في رؤيتهما، يعني لا يحتاج بأنه يقومان عند الحاكم ويشهدان عند الحاكم، لا، إذا شهد العدلان يكفي،
كافي
هذا، يعني ليس مرتبطا بوقوفهما عند الحاكم وشهادتهما في حضور الحاكم، يعني كونا متصفين بصفة العدل هذا يكفي،
هذا كافي للمكلف،
هذا كافي للمكلف، هذا أول. لكن يعتبر عدم العلم أو الإطمئنان باشتباههما، يعني عدم العلم
لا يكون قد أخطأ،
فإذا علم بأنهما أخطأ
المكلف،
أحسن، بأن إذا علم المكلف بأنهما أخطأ أو اطمأن بأن هناك حدث خطأ لا يستطيع أن يحتج بهذه الحجة الشرعية. ومسألة أخرى بأنه رؤية هؤلاء، يعني هذان الاثنان، لا يعارضه رؤية أخرى أو شهادة أخرى أو شياح في جمعه،
ففي حال المعارضة ماذا يفعل المكلف؟
لا يستطيع أن يتمسك بشهادة
عليه أن يبحث عن دليل آخر.
نعم،
ألف شكر لكم فضيلة الشيخ. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم، أشكر مجددا فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على مشاركته القيمة، كما أشكركم أنتم مستمعين الكرام على متابعتكم. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، إلى لقاء جديد في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وذا المن
ربنا متبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني بك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله.
كم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني أنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان
تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني
إن جل الذنب فأنت جل
يا الله
تتفضل إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل
رباه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان
من شجرة الحكمة
قال مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام التواني مفتاح البؤس وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة ومن لم يطلب لم يجد وأفضى إلى الفساد قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين لي إليكم حاجة فإن عاهدتموني على أن تقضوها لي قلتها لكم
فقال الحواريون: قضيت حاجتك يا روح الله، الأمر منك والطاعة علينا. فقام عيسى عليه السلام وغسل أقدامهم واحدا واحدا، فقالوا: كنا أحق منك بهذا. فقال عليه السلام: إن أحق الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا لكي تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. ثم قال عليه السلام: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر، وكذلك في السهل يثبت الزرع لا في الجبل. قال الشاعر: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل. قال بعض العلماء: من الخذلان مسامرة الأماني، ومن التوفيق بغض التواني. قيل: من نظر في عواقب الأمور سلم من آفات الدهور. قال أحد الشعراء: ولا ترهبن الفقر ما عشت في غد، لكل غد رزق من الله وارد. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحابوا، فإنها تجلب المحبة وتذهب الشحناء.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال، حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجودة تعظيما لله غفر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية القرآنية الكريمة من الآيات العظيمة جدا في كتاب الله، وينبغي على الإنسان أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون، ينبغي على الإنسان المؤمن أن لا يغفل عن افتتاح أعماله وأقواله بهذه الكلمة المباركة. يعني دائما خلينا نعود أنفسنا كما ورد في الروايات أنه كل عمل لم يبدأ فيه ببسم الله فهو عمل أبتر. دائما خلينا نعود أنفسنا أننا إذا بدأنا بعمل ما أيا كان ذلك العمل علينا أن نبتدئ بسم الله تعالى، وعندما نتكلم أيا كان ذلك الكلام علينا أن نبتدئ ببسم الله تبارك وتعالى. بسم الله خير الأسماء، بهذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نتحدث بما نشاء، ثم نفعل ما نشاء مما هو في دائرة الشرع. بعض الناس وللأسف الشديد لا يلتزمون بهذا الأدب القرآني، بل يستثقلون هذه الكلمة التي لا تتجاوز ثانية أو ثانيتين. المهم، هذا أدب الإسلام، هذا أدب النبي وأهل البيت سلام الله عليهم، أنه أن يبتدئ الإنسان أعماله أقواله ببسم الله الرحمن الرحيم، وخاصة في الكتابة أيا كانت هذه الكتابة، سواء كانت رسالة أو بحثا أو أي شيء، علينا أن نبتدئ كتابتنا ببسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب. فعندما تكتب كتابا، تؤلف كتابا أو تؤلف مقالة أو تكتب رسالة إلى صديق، حاول أن تبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم. وتعظيما لهذه الكلمة، لاحظ اهتمام الإسلام والأهمية التي يوليها النبي وأهل البيت لهذه الكلمة الكريمة. وحاول لما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم أن تكتبها مجودة. شنو يعني مجودة؟ يعني مجودة في خطها، متميزة في خطها. يعني مرة واحد يكتب رسالة مثلا بسرعة، ربما خط مو تمام، لكن عليه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بخط مجود، بخط جيد، أن يعتني بها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله في وصيته المتقدمة: من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجودة، يعني بخط مجود، بخط جيد، تعظيما لله تعالى غفر الله له. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجود كتابتك، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.
واصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تظنن بربك غير خير الجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على وداوي جواك بالصبر الجميل تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيل.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة، معكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن برنامج التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. استشهاد مقاومين اثنين من سرايا القدس بعد اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال في جنين. واستشهاد مدنيين اثنين وإصابة ثالث باعتداءات للاحتلال على الجنوب اللبناني. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إنه سيسلم